بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصحبه والاه. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم وعن جميع الله الصالحين: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل عنه وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم وداد أبو داود عن معاذ المواردة، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء وفيهما ضعف، وأخرجه الطبراني. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه:
الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان من أنزل عليه القرآن سيد الأكوان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأكارم وعلى من اهتدى بهديه واقتدى به واتبعه وأحبه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتدى الشيخ عليه رحمة الله يذكر أحاديث متعلقة بقضاء حاجة الإنسان ودخوله الخلاء، وقال: باب آداب قضاء الحاجة وهما يحتاج إليه الإنسان، المراد حاجته الخاصة من إخراج الحدث والفضلات، فإنه يحتاج فيه إلى خلاء، أي موضع خال لا أحد فيه. وأورد لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وفي هذا الإشارة إلى استمرارية التعظيم للحق تعالى بالقلب واستبعاث ذلك في مختلف الحوادث والأحوال، فمنه أن يبعد عند دخوله الخلاء أي شيء فيه اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وأخرجه وجعله في مكان غير موضع الخلاء حتى يخرج صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منقوشا على خاتمه محمد رسول الله. أمر بنكسه في السنة السابعة من الهجرة عندما كاتب الملوك صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، عندما كاتب الملوك وقالوا: إن أولئك الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، أمر أن ينقش عليه محمد رسول الله، ثلاث كلمات في كل كلمة سطر، وأمر الناقش أن يكتب اسم الجلالة أوله أعلاه، وأن يكتب تحته رسول، وأن يكتب تحته محمد، ليكون اسم الله أعلى في مكان أعلى من المكان الذي في اسم محمد صلى الله عليه وسلم، من حسن أدبه مع ربه وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن هنا قال أهل العلم من الأدب أن تقدم في صف الكتب ونحوها ما كان فيه قرآن وما كان تفسيرا القرآن ثم ما كان من الحديث ثم ما كان مرتبطا بذلك من علوم الشريعة مترتب مرتبا، ولا تضع كتابا في الحديث فوق القرآن الكريم، ولا تضع كتابا في الفقه فوق كتاب في الحديث الشريف، ولا تضع كتابا في اللغة العربية فوق فقه في الشريعة ونحو ذلك. فلا بد أن تراعي الترتيب لتكون من أهل الأدب والتأديب ولتقتدي بسيدنا الحبيب. من قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان يختم بالكتب ويختم الكتب بعد ذلك بمعنى يطبقها ويلحم بعض طرفها بطرفها فتكون مختومة، ووسطها ختم مختوم عليها بهذا الخاتم محمد رسول الله. ولم يزل معه هذا الخاتم حتى توفي، فكان يحمل سيدنا أبو بكر الصديق تبركا وتعظيما، ولما توفي كان يحمل سيدنا عمر بن الخطاب. فلما توفي لا يختمون بالكتب لأن تلك ختم كتب محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب التي مرسلها، ولكن يحملونه تبركا. وكان مع سيدنا عثمان بن عفان، وبينما كان جالسا على بئر في بدر قريبا من في قباء قريبا من مسجد قباء سقط الخاتم من يده إلى البئر، وأمر بنشر البئر والبحث الخاتم فلم يجدوا له أثرا، فسميت بئر الخاتم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لماذا؟ لأن فيه اسم الله واسم رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال الأئمة عليهم رضوان الله تعالى أن كل ما فيه اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم يكره أن يدخل به إلى الخلاء، بل يجب أن يعظم فيخرجه خارج الخلاء أو يستره إذا سهى أو خاف على تركه في الخارج، يستره ويضعه في جيبه أو وسط كمه مستورا تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يكون القرآن الكريم، فكذلك لا يدخل به إلى محل الخلاء وذلك مكروه. وقال بعض الأئمة من المالكية والحنابلة أن المصحف يختلف عن غيره فيدخل الخلاء حرام، ولا يجوز أن يدخل إلى الخلاء مصحف وما كتب فيه القرآن فيقرأ، فتنحيته عندهم واجبة والدخول به حرام في غير الضرورة، بخلاف غير القرآن مما فيه ذكر الله وذكر رسوله فهو مكروه أن يدخله إلى بيت الخلاء. معلوم كل ذلك لمن لم يقصد الاستخفاف والاستهزاء، وإلا تحول إلى كفر. إذا قصد الاستهزاء أو الاستخفاف صار كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيجتنب الداخل إلى الخلاء حمل شيء مكتوب فيه اسم لله تعالى الله الرحمن أو غير ذلك من الأسماء، أو اسم من أسماء النبي أو اسم أحد من النبيين. وقيد بعضهم الكراء بالأسماء التي تختص أو يعلم أن المراد بها ذاك النبي، أو لا مجرد الاسم الذي يسمى به غيره أيضا إلا إذا قامت العلامة أنه هو المراد بقول مثل كون محمد صلى الله عليه أو محمد عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المراد بهذا الاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ولكن كمال الأدب إبعاد جميع أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة ولو قصد به غيرهم، فيبعد فلا يحمل إلى الخلاء تعظيما وإكراما، وإنما الدين تعظيم الدين مع كوني صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، فعلم أيضا حرصه على أذكار ودعاء عند دخول الخلاء. فأورد لنا الحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فيه أيضا مع هذه الاستعاذة عند دخول الأماكن القذرة، لأن الأماكن النجاسة والأماكن القذرة يتوفر فيها ويتكاثر الشياطين، فينبغي الاستعاذة عند دخولها من الخبث والخبائث. ويقدم قبل الاستعاذة البسملة، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والبسملة تكون في عامة الأحوال بعد التعوذ إلا عند دخول الخلاء، فيكون البسملة أولا ثم التعوذ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأعوذ أتحفظ وأتحصن وأتحرز من الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، أي من أنواع أهل الخبث من الذكور والإناث وكل خبيث وخبيثة في الحس والمعنى، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. فقراءة هذه الأذكار قبل دخولها، قبل أن يدخل، يعني إذا أراد الدخول إلى الخلاء، مثل قوله إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما يجي واحد يدخل الصلاة بعدين يغسل وجهه، الأول غسل وجهك إذا قمت، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهكذا معنى إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء يقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، لا إله إلا الله. وجاء في بعض الأحاديث وفي سندها ما قال أن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو. فإذا قال ذلك عند رفع ثيابه حجب الله أبصار الجن عن أن يروه، فيكون ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فإذا أراد نزع ثوبه لقضاء حاجة أو لغسل يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، فتمتنع عن رؤيته أعين الجن. وهكذا جاء أيضا في رواية ما أورده الإمام الغزالي في بداية الهداية من الدعاء عند دخول الخلاء، وهو ما جاء أورده ابن قدامة في المغني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه يعني الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجيس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وذلك أنه يتسلط على الإنسان بالوسوسة وغيرها في أماكن القاذورات أكثر من غيرها، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد شرع لنا القوي القادر الرحيم الرحمن أن نعوذ به وأن الجيلين من عدوه إبليس، وما شرع ذلك إلا وهو يعيد ويحفظ كل صادق تحفظ وتحرز به من الشيطان وشره. فمهما كان الشيطان وكيده ووسوسته فإن لنا معاذا نعوذ به منه، ولنا ملجأ نلجأ إليه فلا يقدر علينا. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغيب. وقال سبحانه وتعالى إنه على الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان الذين يتولونه والذين هم به مشركون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذا ربط المؤمن بحقائق الإنابة إلى الله والرجوع إليه حتى في أحوال قضاء الحاجة ليكون القلب دائما مع الإله الرب الذي خلقه والذي لا ينبغي أن يشتغل بشيء عنه بل يشتغل به سبحانه في كل شيء. وعند الخروج كذلك من الخلاء ما سيأتي يحمد الله تبارك وتعالى والحمد لله ذهب عني الأذى وعفاني الحمد لله ذهب عني مدين يبقى عليه ما أنفعني يا ذا الجلال غفرانك 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 ربنا وإليك المصير إلى غير ذلك من الأذكار. ثم أن الذكر باللسان يكون مكروها في محل الخلاء والمحلات القذرة ولكن بالقلب مفتوح فلا بأس أن يذكر الله بقلبه بل ذلك مستحب وزين للإنسان أن لا يغفل القلب عن ذكر الرحمن. ومن رحمة الرحمن وفضله وإحسانه أن أذن لنا بأن نذكره بقلوبنا في جميع الأحوال في كل حال تذكر الرحمن سبحانه وتعالى بقلبك. وقد اعتنى بحفظ العمر من اعتنى من خيار الأمة وكان أحدهم يقول إني إذا أغتنم وقت قضاء الحاجة فإذا دخلت الخلاء قرأت بقلب القرآن فابتدأت من أولي فختمت أول ختمة وثاني ختمة وثالث ختمة كلما دخل الخلاء قرأ بقلبه من دون أن يحرك لسانه من حيث وقف أول مرة قال حتى ختم 40 ختمة من المحافظة على الوقت وعدم الغفلة الموجبة للمقت عدم الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. فما حياة قلب الإنسان إلا بذكر ربه باستحضار عظمة ربه. وما سبب موت القلب إلا الغفلة عن الله. وما مقصود جميع العبادات إلا حضور القلب مع الله. فمقصود جميع العبادات استحكام حضور القلب مع المعبود جل جلاله وتعالى. هذا قال الإمام الحداد فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. من خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ثم أشار إلىنا بالحديث الثالث عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إلى انتباه المؤمن واستعداده لمختلف أحواله من قضاء حاجة وغيرها فيكون على ترتيب وإعداد. يقول سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. وعن المغيرة بن شعبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الحديثان في الصحيحين فيه ارتياد الموضع إذا كان الموضع غير معدود لقضاء الحاجة أو كان في مثل الصحراء ونحوها فينبغي أن يبعد عن أعين الناس ويستتر بشيء ثم بحيث يبعد بحيث لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت. فهذا من الآداب التي جاءتنا بها السنة الكريمة. ثم الاستعداد بإحضار الماء وما يحتاج إليه من الاستنجاء بالحجر والماء يكون معده قبل ذلك. وكان بعض مشايخنا العقلاء يدخل بيت الخلاء حتى يملأ الجسم الإناء هذا الواسع الدلو يملأ من الماء لما يدخل. وهكذا وبعض الناس لا ينتبه لذلك ويعتمد على استمرارية الماء فيدخل الخلاء وربما ما وجد في الخلاء أحجار ولا هذه المناديل التي تقوم مقام الأحجار ويصادف انقطاع الماء ثم يحتاج إلى أن يناديها تولي ماء ويخرج ويبقى محصورا في محله بسبب عدم استعداده وعدم ترتيبه وصاحب الرسالة شرع له يرتب أموره وينظمها ويدبرها من قبل أن يقدم على الأمر يرى ما يحتاج إليه فيه فيعده. ولهذا ذكروا في أداب الخلاء يعد النبل يعني الحجر لقضاء لأجل الاستنجاء. وهكذا وينبغي أن لا يخلو بيت الخلاء لطالب العلم عن وجود هذه المناديل التي تستعمل قبل الاستنجاء بالماء، فيجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء، فيكون ذلك أطهر وأقرب وأحب. نعم. والتساهل في ذلك دليل التساهل في السنن وعدم المبالاة بالسنن والآداب. يقول فأحمل أنا وغلام يعني المترعرع من الناشئين ما بين السبع سنين فما فوقها ونحو إداوة إناء صغير متخذ من جلد يتخذ للماء من ماء وعنزة. لماذا العنزة؟ العنزة من شان إذا كان في الصحراء ما هناك أشجار نحو يستتر بها فيضعها جهة القبلة فتكون حاجب بينه وبين القبلة، أو بعد الوضوء إذا أراد أن يصلي فتغرز العنزة فيصلي إليها لاستحباب وجود الشخص أمام المصلي فلا يصلي في مكان ما أمامه شخص فيه. وهكذا يقول قال خذ الإداوة يعني هيا املها بالماء وهاتها ناولني إياها، وهي هذا الدلو على قلنا يشبه الدلو من جلد فيه يحمل الماء يخصص لحمل الماء لإداوة. قال فانطلق حتى توارى عني ما عاد يشوفه فقضى حاجته فيه بعد من يقضي الحاجة في غير المكان المعد له عن أعين الناس حتى توارى عني فقضى حاجته. وهكذا السنة. أما الواجب من لا يتعرض لأن ترى عورته ولا ولكن الأفضل أن يبتعد بحيث لا يشم له ريح ولا يسمع له صوت. وهكذا جاء الحديث حتى توارى عني في الحديث إذن من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد لأن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فذلك الاستتار سنة. وهكذا فإذا أراد قضاء الحاجة فلا يتعرض للأماكن التي يؤذي فيها الناس ويحتاجون للجلوس فيها لكونها ظل أو مقعد لهم أو المرور فيها، يحتاجون المرور في مكان يحتاج المرور فيه وذا يقضي حاجته فيه يؤذي الناس يؤذي المارة، فإذا تيقن الأذى صار حراما وإلا فذلك مكروه. ولذا قال اتقوا اللاعنين الذي يعرض نفسه للعنة الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. لاعنين يسبب لنفسه اللعنة، يمر المار يقول من هذا يعمل الوساخة في الدريق لعنه فعله تركه لا حول ولا قوة. يجون بغوا محل الظل حقهم محل في الشتاء يتشمسون فيه غير الظل كذلك محل يجلسون فيه ليعرضوا أجسادهم للشمس، فيجي في المكان ويقضي حاجته بلا ذوق ولا دم فيتعرض للعن، إذا جاء وحصلوه لعنوه ولعنوا الذي فعل هذا العمل. وهكذا جاء في الموارد يعني محل مورد الناس أو نقع ماء محل فيه الماء إما بجانبه أو فيه أشد كراه، فإن كان قليلا حرم لأنه ينجسه، فلا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس أو مكان يتشمس فيه الناس. فجاء في لفظ آخر تقول لعانين، وفي هذا لفظ تقول لاعنين، من لعانان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم سواء وأي مجلس للناس يرتادونه ويحبون الجلوس فيه فيحترم ولا تقضى فيه الحاجة. ويقول بعضهم إلا إذا كان يجتمعون فيكون حديثهم غيبة ونميم وراد يفرقهم، ما قدر ينصحهم ما سمعوا الكلام بالنصيحة يعطل عليهم المكان حتى يتفرقون ولا يجلسون يغتابون. يعني إذا كان يجتمعون على معصية، أي معصية من المعاصي، وغلب ذلك عليهم وصار في هذا الفعل إبعاد لهم، تنفير لهم أو حلول بينهم وبين المعصية، ولكن ما بيسلم من اللعنة إذن بيلعنون وبيسكلمون عليه. إلا أنه كما يقول العوام عندنا دعاء من غير حق ما يلحق، إذا من غير حق دعون ما يقبل، ما يثر دعاهم من دعاء عليك من دون حق أجبر، فإن هذا يرجع عليه دعاؤه. وهكذا يذكر الفقهاء أنه ما دام فيه أذى فيصير حراما، كذلك البول تحت الأشجار المثمرة كما أورد لنا حديث الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، فيكره أن يقضي الحاجة تحت الشجر المثمر لأنه قد تسقط ثمرة فتقع في النجاسة، فإما أن يقع في نجاسة البول ثم تيبس فيأتي الآتي ويأخذ الثمرة لا يعلم أنها تنجست، أو يرى أثر البول أو أثر البراز فيعاف الثمرة ولو وقعت بجانبه ويتركها، بخلاف الشجر الذي لا ثمر له. وجاءت رواية عند الإمام أحمد مثل ما يقول الحنفي والشافعية بالكراهة، ورواية أخرى أن حرام قضاء الحجة تحت الشجرة المثمرة، ورواية عند الإمام أحمد ثالثة إن كان الثمر له شجرة حقه ثمر له مكروه، إن كان حق غيره حرام، إذا كانت لغيره حرام، إن كان له حقه شجرة مكروه سواء. فقال الحنفية والحنبلة أنه مكروه إذا كان وقت الثمر، أما عاد باقي كم أشهر ما بتجي الثمر هذا بعيدة، فما تعد بشجرة مثمرة سواء. وهكذا يقول الحنفية سواء كان الثمر مأكول أو مشموع، لأنه كله محترم. وقال الحنفية أيضا مكروه أن يقضي حاجته بين الزرع في الزرع، غير من ما هو في الشجر. ويقول يحصل بذلك تلويث وتعافي الأنفس، وإنما لم يقل بالحرمة الشافعية قالوا بالكراهة لأن تنجس الثمرة غير متيقن. وهكذا ولو كان الشجر عاما ومباحا فيكره كذلك بخلاف الشجرة غير المثمرة. وجاء أن كأنه كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخلين، هذا جاء في صحيح مسلم، فحملوه على أنه في غير وقت الثمرة ولا يتعرض لمكان وقوع الثمرة. وكذلك ضفة النهر الجاري لأن الناس يحتاجون أن يردوه فهو من الموارد، وكذلك قارعة الطريق. جاء عند أبي داود في المراسيل يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، محل محترم ومعظم ويعرض الداخل إلى أن يتنجس المسجد، فهذا شديد. وجاء في رواية أيضا الأمر باتخاذ المطاهر خارج المسجد من أجل أن يتخلى الناس فيها ويدخلون على الطهر إلى المسجد نظم سواء. ولما رأى أبو يزيد البسطامي التساهل من واحد مدعي الولاية والتربية التساهل بالأدب مع المسجد بأن بصق دنخ من نحو جدار المسجد رجع عنه وقال لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها. وذلك أن أظهر نفسه بعضهم بين الولاية وأنه يربي الناس فقال بعض أصحابه تعالوا أنا نزور هذا الإنسان. فصادف عندما أقبل عليه رأوا خارجا فحضرته نخامة فألقاها إلى جدار المسجد من الخارج فرجع منه ولم يجتمع به وقال لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على أدابها. ما عنده أدب يبصق في جدار المسجد وبيقع مربي أولي هذا ما يكون هكذا. ففي تعظيم شعائر الله وتعظيم الأدب رزقنا الله حسن التأدب ومتابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حتى نحب من قبل الرب. اللهم اجعلنا في قوم تحبهم ويحبونك ونزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا في اتباع حبيبك وأمينك وثبتنا على دربه واسقنا من شربه واجعلنا في حزبه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.